الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي سنبدأ بتدريسه إن شاء الله، السلام ورحمة الله، هو كتاب يبين فيه صاحبه عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم الذي كانوا عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلى زمن المؤلف، ومعنى شرح السنة بيانها وإيضاحها، فالشرح هنا بمعنى البيان، وأما السنة فترد في كلام أهل العلم على معاني، منها المعنى العام أي الشريعة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من زهد في شريعتي. والمعنى الثاني ما يقابل القرآن، أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية على ما يعرفها به أهل الحديث. والمعنى الثالث ضد البدعة، ومنها كتب السنة، وهذا المعنى هو المراد عندنا هنا. فكان السلف رضي الله عنهم يؤلفون الكتب في السنة ويعنون بها المسائل العقائدية والمسائل التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة، فيسمون هذه الكتب بالسنة ويسمونها بكتب الإيمان والشريعة وأصول السنة وما شابه. والمعنى الأخير ومعنى اصطلاحي السنة بمعنى النافلة، ومعنى اصطلح عليه بعض الأصوليين والفقهاء. هذا معنى كلمة شرح السنة الذي هو اسم هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وأما مؤلف الكتاب فهو الإمام البربهاري، كان يلقب بشيخ الحنابلة في زمنه، هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. وبربهار هي أدوية كانت تجلب من الهند. توفي سنة 29 و300، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، وهو أحد طلبة أبي بكر المروذي. أبو بكر المروذي هذا من تلاميذ الإمام أحمد ومشهور بالرواية عنه، ومن تلاميذه أحد أحفاد الإمام أحمد من أبناء صالح ابن الإمام أحمد، وكان رحمه الله على السنة ومتبعا لمنهج أهل السنة، مدافعا عنها، محاربا لأهل البدع والضلال، حتى أوذي رحمه الله من قبلهم ووشي به إلى الحكام وكادوا يبطشون به لولا أن الله سبحانه وتعالى رحمه. هذا هو الإمام البربهاري مؤلف هذا الكتاب. والمؤلف كما ذكرنا سيرسم لنا المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم لكي نتبعهما، ولم يكل أمر إيضاح ما فيهما إلينا، بل وكل نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان كتاب الله فبينه صلى الله عليه وسلم، وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال فيما بين، فهم أدرى وأعلم من غيرهم بمراد رسولنا صلى الله عليه وسلم وببيان الحق الذي أراده ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبينه، فهم أعلم وهم أقدر من غيرهم وأعلم من غيرهم في أمور الشريعة، فقد شاهدوا التنزيل وعاينوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أقواله مباشرة وعرفوا كيف خرج الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وما هي مناسبته، وكانوا يعيشون في الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه صدرت أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل صليقة أيضا في اللغة العربية فلم يتكلفوها تكلفا، واللغة العربية هي التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، فكانوا لهجل هذا كله أقدر على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معرفة الطريق التي أرادها ربنا تبارك وتعالى من غيرهم ممن جاء بعدهم. لهذا السبب ولهذه الأسباب كلها أمر الله تبارك وتعالى باتباعهم وحذر من الخروج عن نهجهم، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان بالإمكان أن يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويسكت، ما يتمم الباقي، لكن أراد هذه التتمة ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد حذره الله تبارك وتعالى وأعد له العقاب المذكور في الآية. فنحن مأمورون باتباع السبيل الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا ومن غيرها من الآيات نعلم أن المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلوب منا اتباعه. أنتم تعلمون أن طريق الحق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى واحد، وهذا تأخذونه من قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من هذه الآية بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن طريق الحق واحد وليس متعددا، وأمرنا باتباع هذا الطريق، وحذرنا من مخالفته والوقوع والمشي في غيره من الطرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، ثم خط حوله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، على كل سبيل شيطان يدعو إلى تلك السبل. إذن طرق الضلال كثيرة وطريق الحق واحدة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، في إشارة واضحة أن المنهج الحق هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنه. في المنهج الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع المنهج الذي كان عليه أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال: الجماعة. وهذه الرواية تفسر الأخرى، فمعنى الجماعة هو ما اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطريق الحق واحد، وإذا كان طريق الحق واحد فيجب علينا أن نعلم ما هو هذا الطريق، ومما ذكرنا يتبين عندنا الطريق. وأيضا يتبين من قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. في هذه الآية بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد وصلوا إلى ماذا؟ وصلوا إلى رضا الله، ووصلوا إلى أن أعد الله تبارك وتعالى لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فقد سلكوا طريقا يصل بهم إلى ماذا؟ إلى بر الأمان، ويصل بهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. فهذا الطريق الذي كانوا عليه هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى ما وصلوا إليه، وغيره من الطرق طرق الضلال، هذا واضح. وفي الآية نفسها أمر من الله باتباع هذا الطريق: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فيه أمر باتباع منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأنت إذا أردت النجاة تسير على ما كانوا عليه. لذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العرباض بن سارية ومن معه: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وكأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السلام عليكم. إلى أن قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. هنا لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي، بل أضاف إليها قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه كلها النصوص تبين لنا أن من أراد النجاة وأراد المنهج الحق هو هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام، وأن ديننا دين اتباع وليس دين ابتداع. هذه المسألة مهمة جدا، من المسائل التي اضطرب فيها الكثيرون، وبسببها حصلت الانحرافات الشديدة التي نراها حتى من بعض من ينتسب إلى السنة. ديننا دين اتباع لا دين ابتداع. يجب أن تحفظ هذا جيدا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصيته النفيسة يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم من قبلكم مؤنة الاجتهاد وتحمل أوزار الأخطاء والضلالات، وربما تميل هواك أو تميل نفسك ويميل هواك مع اجتهاد من الاجتهادات فتزيغ. فلذلك قد كفاك من قبلك المؤنة، فاتبع واسلم فقد كفيتم. نتبع من؟ الأقدم فالأقدم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأقدم. فإذا وجدت في المسألة قولا لأحد منهم فتمسك به، فإن لم تجد فانظر إلى من بعدهم، فهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، هو وأصحابه. ثم الذين يلونهم، يعني ثم الذين بعدهم وهم التابعون الذين أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين بعدهم وهم الذين أخذوا عمن أخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة قرون، قرون المفضلة، ثم ذم النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون التي بعده. فيبقى الحق منتشرا ظاهرا واضحا، وتظل البدع وأهلها أذلة. إلى بعد هذه القرون الثلاثة بدأت تظهر البدع ويظهر أصحابها. فإن لم تجد قولا عن التابعين فانتقل إلى أتباع التابعين، فإن لم تجد عن أتباع التابعين فانظر إلى إمام السنة في زمنه واتبع. وجدنا مسائل في زماننا هذا حدثت بعد أن لم تكن في الأزمنة الماضية، انظر إلى أئمة الزمن واجعلهم أئمة لك وامضي على ما هم عليه. فهذا الطريق هو الذي يكون أمانا لك من الزلل والانحراف. ولا تحسن الظن بنفسك وتسئ الظن بالعلماء الأئمة الذين عرفوا بالثبات على الحق، عرفوا بحمل راية السنة والدفاع عنها، عرفوا بحربهم لأهل البدع والضلال ودفاعهم عن دين الله تبارك وتعالى والنصح للإسلام والمسلمين، وكثرت الثناءات عليهم بذلك ممن هم أهل للثناء وعندهم علم ومعرفة بمن هم أهل لأن يثنى عليهم بذلك. فارجع إليهم فيما جد من مسائل في عصرك، فهم أئمة الزمن. أذكر كلمة لابن جرير الطبري، ولعلكم تعرفون من هو الطبري وإمامته في التفسير. كان يتحدث عن مسائل الاعتقاد فذكر المسائل ويذكر من السلف من قال بقوله في المسألة، حتى جاء إلى مسألة الوقف، الوقف في القرآن أهو مخلوق أو غير مخلوق، مسألة حدثت في زمن الإمام أحمد ولم تكن قبل ذلك، فقال: لم أجد فيها من قال في هذه المسألة من من سبق، وما وجدت إلا قولا للإمام أحمد وهو إمام يقتدى به، فقال بقول الإمام أحمد وهو قريب العصر منه، لكن ما أراد أن يقول قولا ليس له فيه إمام، كما قال الإمام أحمد: لا تقل بقول ليس لك فيه إمام. فهذا زمام تربط نفسك به كي لا تزيغ وتضل. ابق مع أئمة الزمن كي تبقى على جادة الصواب. أما إذا فتحت المجال لنفسك وأعطيت لنفسك هواها وأرخيت الزمام لعقلك فعندئذ ستشطح شطحات يمنة ويسرى، كما حصل من أصحاب العقول الذين قال فيهم عمر: قد أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، الآثار، قد أعيتهم الآثار أن يحفظوها فمالوا إلى الرأي فضلوا وأضلوا. ما استطاعوا أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استطاعوا أن يحفظوا آثار الصحابة والتابعين، فتركوا كل ذلك ومالوا إلى الرأي فضلوا وأضلوا. هذا هو المنهج السلفي. ومما سيأتي معنا من كلام البربهاري رحمه الله ستتضح لنا الأمور بشكل أكثر إن شاء الله. قال البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. المحمود هو الله، فالحمد هو وصفه بالكمال محبة له وتعظيما، هكذا عرفه ابن القيم رحمه الله. وكثير من أهل العلم يقولون هو الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى. والحمد الذي هو الحمد المطلق الكامل الشامل هذا لله وحده يختص به، أما الحمد المقيد تحمد شخص على شيء معين فهذا يجوز لله ولغيره، لكن الحمد الكامل الشامل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا الحمد هو الشامل لجميع المحامد، فالألف واللام فيه للاستغراق. فقال المؤلف هنا: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، فيحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة تفضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلينا بها، وهي نعمة الإسلام، وهي من أفضل النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالحمد نعمة، فالإسلام نعمة من الله تبارك وتعالى يحمد عليه أن من علينا بها. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. بدأ المؤلف بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه ومحاضراته يبدأ بالحمد، وأما في مؤلف في رسائله فكان يبدأ بالبسملة، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها. قال: ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، هي آخر أمة وخير أمة. فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. هذا دعاء من المؤلف نسأله تبارك وتعالى كما سأله، والدعاء من أسباب الثبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي كان يكثر منه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالدعاء والإكثار من هذا الدعاء بالثبات هو من أسباب الثبات على الجادة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قال المؤلف رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له، الاستسلام والانقياد لله بما شرع، هذا هو الإسلام. وأما السنة فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: الإسلام هو السنة، لا يمكن أن ينفصل الإسلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، والسنة هي الإسلام كذلك، هذا هو هذا وذاك هو ذاك، ما في فرق بينها أبدا، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن ادعى الإسلام ولا يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم حقيقة. ومن ادعى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام فليس بمسلم. هذا أيضا لا بد أن يوجد الأمرين. قال المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوم الجماعة، يعني الثبات عليها والتمسك بها وعدم الانحراف عنها. هذا معنى لزوم الجماعة، والجماعة كما جاء في رواية من الحديث الذي ذكرناه: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذه تفسر لنا معنى الجماعة. فمعنى الجماعة هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام. وجاء عن بعض السلف أنه فسر الجماعة بالحق وإن كنت وحدك. هذه يفهمها البعض فهما سقيما مقلوبا، فيظن نفسه إن أتى بمنهج جديد أو قول شاذ يظنه أنه هو الحق، يظن أنه هو الحق، هو الذي على الحق والباقي كلهم على ضلال، فيتمسك بهذا ويقول لك أنا الجماعة والباقي كلهم منحرفون. ليست الجماعة هذه. الجماعة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه السلف الصالح، هذا معنى الجماعة. فمن رغب غير الجماعة وفارقها، كيف يفارق غير الجماعة؟ ترك السنة واتباع البدع، باتباع البدع وترك السنن يفارق الجماعة. وهنا أمر مهم، أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع ونهى عن الافتراق، أمر مسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر بالاجتماع على الكتاب والسنة، ونهي عن الافتراق والاختلاف. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن تفريق الدين والفرقة والاختلاف من سبيل المشركين وليس من سبيل المؤمنين، ونحن مأمورون بالاجتماع. ولكن أي اجتماع هذا الذي أمرنا به؟ كثير من الناس اليوم يقول لك حافظوا على الاجتماع، نريد الاجتماع، لا أحد يتكلم بكلام يثير الفرقة والاختلاف. من هذه الدندنة التي نسمعها، ومن ذلك نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ليش؟ تحقيقا للاجتماع، مظبوط ولا لا؟ هذه القاعدة. لذلك هل هذه القاعدة وهذا المنهج هو الذي أمر الله به؟ لا. الله سبحانه وتعالى قيد، إيش قال في كتاب؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما قال اجتمعوا ولا تفرقوا، فرق بين الأمرين. اجتمعوا ولا تفرقوا، اجتمعوا على أي شيء ولا تفرقوا. أما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بين اللفظين فرق كبير. الاجتماع على حبل الله، ما هو حبل الله؟ ما الذي يصلنا بالله تبارك وتعالى؟ هو الكتاب والسنة، هذا هو الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. فحبل الله هو شرعه ودينه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فالاجتماع يكون على ذلك. فمن تمسك بهذا مع إخوانه فهو مجتمع، ومن ابتدع في دين الله بدعة خالف فيها ما أمر الله به ورسوله فقد فارق الجماعة. إذن التفريق يكون ممن ابتدع لا ممن حذر ممن ابتدع. الأمور اليوم مقلوبة، من بين حال المبتدع وأظهره للناس كي يحذروه وكي يتبين لهم الحق من الباطل وكي يبقى الحق متميزا عن الباطل يقولون أنت تفرق الكلمة. شوف الأمور كيف انقلبت في زمن الجهل. طبعا عندما تنقلب الأمور وينقلب العلم إلى جهل تصبح هذه الحقائق. فيقولون للذي ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق من الباطل ويفصلهما عن بعضهما كي يبقى هذا واضحا جليا ويبقى ذاك واضحا للجميع أيضا، أنت تفرق الأمة. هذا تفريق واجب. إذا كان هو الذي يفرق الأمة بهذا فهذا تفريق واجب لا بد عليه أن يفعله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنصيحة وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركنا هذا عذبنا عليه. وما نعيش فيه من اضطرابات ومن بلاءات ومن عذاب ومن عقاب كله بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك النصيحة التي أمر الله تبارك وتعالى. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله، لرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح للناس أن تبين لهم من يدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، من يدعوهم إلى الصراط المستقيم، ومن يدعوهم إلى طرق الانحراف والضلال. هكذا يكون الاجتماع المأمور به. والذي يفرق هو الذي يبتدع. متى وجدت المبتدع فاعلم أنه هو المفرق لا الذي حذر منه. الذي حذر منه قد نصحك وبين لك وأمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر، ونهى ذاك عن منكره الذي هو فيه نصحا له ولغيره من الناس. وهؤلاء المبتدع موجودون في كل زمن، وكلما ابتعد الزمن عن زمن النبوة كلما كثروا أكثر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يظهر الجهل ويرفع العلم. ظهور الجهل ظهور للبدع والضلالات، بل أحد أئمة السلف فسر الجهل هنا بالبدع، وهذا موجود. وعندما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه. صفهم لنا يا رسول الله، نريد أن نعرف هؤلاء الدعاء. قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بشر ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء هم الذين يفرقون الكلمة ويشتتون المسلمين ويلبسون عليهم أمر دينهم. لو لم يأتي العالم السني الرباني ويبين أحوال هؤلاء الناس، من أين للعام أن يعرف داعية الضلال من داعية الهداية؟ لا يمكن له أن يعرف هذه الأمور. فهذا يأتيه بلسان حلو، لسان معسول، ويتكلم معه بأجمل العبارات ويقول له قال الله قال رسول الله، ويدس له السم في العسل. والجاهل جاهل ما أدرى، قل هذا يتكلم يقول لك قال الله قال رسول الله. ونحن نسمع من الناس كثير هذا، تأتي يقول احذر فلان فالرجل مفسد لدين الله، يقول لك والله ما أسمع منه إلا قال الله قال رسول الله. أو أنت اشترك. هذه هي الحقائق التي نعيشها اليوم. فأمثال هؤلاء هم الذين يفرقون كلمة المسلمين ويشتتون جمعهم. وزمننا هذا كثر، بل هم أكثر من دعاة الهدى ودعاء الدعاء على الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا أضلوا، فضلوا وأضلوا. يسألون بجهل ويفتون بجهل، ماذا سيأتي منهم؟ البدع والضلالات والانحرافات والفجور، كله من هؤلاء القوم، وهم كثر كما ذكر في الحديث أنه إذا لم يبقي عالما حتى العلماء يقلون جدا. ولكن هذا الحديث يفسر على معنى الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا الحديث الثاني يدل على أن العلماء سيبقون إلى آخر الزمن، لأن الطائفة المنصورة هذه رجالها هم العلماء، فالعامة لا تستطيع أن تحمل شريعة ودين وتحفظه إلى آخر الزمن. لذلك جاء تفسيره عن الإمام البخاري رحمه الله قال: هم العلماء. وقال في موطن آخر عندما ذكر أهل الحديث وقال الإمام أحمد: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. في موطن آخر البخاري ذكر أهل الحديث وذكر أئمة أهل الحديث، فكانوا هم العلماء عنده. يعني لا يعني العلماء علماء السنة علماء البدع، وإنما يعني علماء السنة بالذات، وسماهم في كتابه. فسمى أئمة الحديث، سمى عبد الرحمن بن مهدي وسمى يحيى بن سعيد القطان وسمى الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة إلى آخره من أئمة الحديث. فهذا الحديث يبين لنا أن هذه الطائفة باقية إلى آخر الزمن، ولكنهم قلة، ولكن مع كونهم قلة يبقى صوتهم عاليا مرتفعا، وتبقى كلمة الحق ظاهرة منتشرة كي يقيم الله سبحانه وتعالى الحج على العباد بهم. وهذا الحاصل اليوم، لو جئت تعد علماء السنة تجدهم قليل جدا، والمنتشرون في الأرض من علماء الضلال والبدع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تماما. قال: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة في الأصل عروة، يعني حلقة، حلقة تكون مربوطة بحبل. هذه الحلقة كانوا يضعونها في رقبة البهيمة أو في يدها كي يحبسوها بها. فاستعارها للإسلام، فكأن العبد مقيد بأحكام الله وشرعه وحدوده. فإذا فارق الجماعة فارق السنة وركب البدعة فقد فك هذه الحلقة من رقبته، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ترك دين الله وشرعه وارتكب البدعة. إما أن يكون تركه تركا كليا، أو أن يكون تركه تركا جزئيا، فإما أن يكفر ببدعته وضلاله وانحرافه، أو أن لا يكفر ولكنه يبقى في دائرة الضلال والانحراف، وكان ضالا مضلا. كان ضالا أي هذا الذي فارق الجماعة كان ضالا في نفسه، فهو فالضلال هو الانحراف عن الطريق المستقيم، ضل الطريق يعني انحرف عن الطريق المستقيم وركب طريقا منحرفا عن جادة الصواب. فهو ضال في نفسه ومضلا لغيره، وكان ضالا مضلا أي مضلا لغيره عن طريق الحق. كل طريق وله دعاته، كل طريق وله دعاته. عرفنا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ورسم حوله طرقا، فكل طريق من هذه الطرق لها دعاته. طريق الحق له دعاته، وطريق طرق الباطل لها دعاتها. فإذا كان الداعي هذا يدعوك إلى طريق الضلال فهو ضال في نفسه مضل أيضا لغيره، والذي يدعوك إلى طريق الحق فهو مهتد في نفسه ويدعوك إلى الهداية. قال المؤلف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف أن رجعنا إلى تأسيس المنهج السلفي. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة، جماعة المسلمين الذين هم على الحق، الأساس الذي يقعد ويؤصل بناء عليه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأدلة التي سقناها سابقا، ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، متى جاءت هذه التسمية؟ جاءت هذه التسمية بعد أن انتحل أهل الباطل اسم الإسلام، وصاروا يدعون أنهم على الإسلام الحق. عندئذ لما اختلطت الأمور في بعضها، احتاج أهل السنة أن يسموا أنفسهم باسم يفترقون به عن أهل الباطل، فتسموا بأهل السنة والجماعة. لماذا أهل السنة؟ لأنهم الذين يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولماذا أهل الجماعة؟ لأنهم هم الذين يجتمعون على ذلك. فالذي يستحق هذا الاسم بحق هو من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليها. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ثم لما انتحل أهل الباطل هذا الاسم، طبعا الاسم صارت له قوته، وصار الناس يعرفون أن الذين يتبعون هذا المنهج هم أهل الحق وغيرهم أهل ضلال، فصار أهل البدع بعد ذلك ينتحلون هذا الاسم حتى يلبسوا على الناس، وما زالت هذه طريقتهم. فلذلك تسمى أهل السنة بالسلفيين. للمفارقة ما بين من يدعي أنه من أهل السنة ومن هو على السنة بحق. الآن وفي المدة الأخيرة صار هذا الاسم علما معروفا بأن من يتبعه فهو على الحق، متبع لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. دخل فيه أهل الباطل أيضا، نفس ما حصل مع اسم أهل السنة والجماعة تماما. فصار ينتحله من أهل البدع والضلال الشيء الكثير والفرق المختلفة. فليس كل من ادعى بأنه من أهل السنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، طب تعالوا نتحاكم إلى السنة، ما يقبلون. ولا نتحاكم إلى العقد في الأسماء والصفات، لا يثبتون. ليش لا تثبتون؟ العقل لا يثبت الصفات التي تثبتونها أنتم ويلزم منها التشبيه. إذن أنتم لستم أهل السنة، أنتم عقلانيون لستم سنيون. وفرق بين الأمرين. الإنسان ينسب إلى أصوله. ما هي أصولك؟ كتاب والسنة، أنت من الكتاب والسنة. أصولك العقل فأنت إلى العقل ولست إلى السنة. أصولك البدعة والضلالة فأنت من المبتدئ، من المبتدعين والضلال، ولست من أهل السنة والجماعة. بهذا ينسب الشخص. كذلك السلفيون اليوم، ليس كل من ادعى السلفية فهو سلفي. نفس الصورة، نفس القضية. الخارجي يدعي أنه سلفي اليوم، المرجئ يدعي أنه سلفي، كثير من هؤلاء موجودين ويدعون أنهم سلفيون. فليس كل من ادعى السلفية فهو سلفي. رؤوس من رؤوس الخوارج اليوم في الأرض يفتون بسفك الدماء ليل نهار ويقول لك أنا سلفي. مرجئ يصرح بإرجائه ويقول لك أنا سلفي. السلفي يرجع فيه إلى أصوله، فإذا كنت على أصول السلف عندئذ قل أنا سلفي. ما يخالف أصول السلف وتدعي أنك على نفس الأصول هذا كذب. قال وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. هم أصل أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يأخذ عنهم وترك طريقهم فقد ضل عن طريق الحق وابتدع في دين الله ما ليس منه. ما هي البدعة؟ عبادة، سواء كانت عبادة عقائدية أو من أعمال القلوب أو من عبادات الأقوال أو من عبادات الأعمال. أي عبادة من العبادات تتقرب بها إلى الله ولا أصل لها في شرع الله فهي بدعة. هذه البدعة. قد ضل وابتدع. من لم يمشي على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد له من البدعة، لا يمكن إلا يقع في البدعة. وكل بدعة ضلالة. كل لفظ من ألفاظ العموم عند الأصوليين ومأخوذ من لغة العرب. عند العرب كل تستعمل للعموم، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا تعميم. لا تأتي أنت بعد ذلك تقول لي في بدعة حسنة وبدعة سيئة، من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ عام يشمل كل شيء، عند تفصيلك تأتي بدليل. أقول عندي دليل، إيش هو؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. قل هذه سنة ليست بدعة، فرق بين اللفظين. من سن في الإسلام سنة حسنة وليست بدعة حسنة، ما قال بدعة حسنة، السنة الحسنة نفس هذا الحديث الذي تستدل به، وفسر لك السنة الحسنة ما سببه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما فقراء، حالتهم يعني لباسهم وهيئتهم كلها تدل على الفقر والحاجة، فقال لأصحابه تصدقوا فلم يقم أحد، قال تصدقوا فلم يقم أحد، قال تصدقوا، فقام رجل معه سرة وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، فتتابع الناس بالصدقة. لما رأوا هذا الرجل، هذا الرجل ماذا فعل الآن؟ لم عندما أتى بالسرة هذه وتصدق بها امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه تسمى بدعة؟ لا تسمى بدعة، ولكنه عمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة. فمن أحيى سنة أميتت بين الناس وتتابع الناس على العمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، هذا معنى الحديث. فليست هذه من البدعة في شيء حتى تأتي وتفصل بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدعة كلها سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، هكذا الذي يروي الحديث يقول عنهم، يعني رأوها قليلا، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. عبادات عظيمة يريدون من بها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى والتقرب إليه. هل فرح النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بها؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، يعني يبحثون عن ماذا؟ عن تقوى الله، أنا أكثر منكم تقوى. يبحثون عن ماذا؟ عن خشية الله، أنا أكثر منكم خشية لله سبحانه وتعالى. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ما قابلهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نعبده، وأراد أن نعبده وحده لا شريك له، وأراد منا أن نعبده كما يحب ويرضى، لا بأهوائنا، لا كما نستحسن نحن. ورحم الله الإمام الشافعي قال من استحسن فقد شرع. استحسنت عبادة من عقلك وأتيت بها من عندك فقد جعلت نفسك مشرعا مع الله، ما أنت كونك مبتدئ. المبتدئ له أحد حالين لا ثالث لهما، إما أنه جعل نفسه مشرعا مكان الله سبحانه وتعالى وأتى بالدين والشرع الذي هو يحبه ويرتضيه، أو أن يكون يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة ولم يبلغ ما أراده الله فأراد هو أن يتمم. وكلا هذين الأمرين أشار إليهما الشافعي ومالك. مالك ماذا قال؟ قال من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة، والإمام الشافعي قال من استحسن فقد شرع. أنت دائر بين هذين الأمرين، يا هذا يا هذا، ما أعجبك شرع الله ودينك فأردت أن تأتي بشيء من عندك، أو أنك تدعي أن شرع الله ما كمل وأنت تريد أن تكمله. هذه هي البدعة، فقد ضل وابتدع، يعني جاء بأمر جديد إما عقائدي أو عملي. وكل بدعة ضلالة، ما في عندنا تفصيل، أي بدعة فهي ضلالة، انحراف عن الجادة. والضلالة وأهلها في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
طيب نكتفي في اليوم إلى هذا القدر إن شاء الله. تفضل الله.
شيخنا الله يبارك فيكم، ذكرتم العلماء وأكثرتم من هذا، لا تقصدون العلماء في هذا الزمن.
العلماء الربانيون الذين اجتمعت كلمة أهل السنة عليهم في الزمن الماضي وقبل أن يموتوا هم الإمام بن باز رحمه الله، وابن عثيمين، والإمام الوادعي، والإمام الألباني. هؤلاء الأربعة لا يشك أي منصف بأن هؤلاء أئمة قد جعل الله سبحانه وتعالى لهم قبولا في الأرض، ولهم من الثمرات والحسنات ما لا يستطيع أحد أن ينكره. فلهم من الخير ونشر السنة ونشر العقيدة، عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة، ما لا يستطيع أو تستطيع دول أن تنشره. فهؤلاء قد استقرت كلمة أهل السنة واستقرت كلمة العلماء على الثناء عليهم، حتى إن أهل البدع والضلال بعضهم يثني عليهم ويعرف لهم قدرهم من خلال أعمالهم ومن خلال ما جعل الله لهم من قبول في الأرض ومحبة بين الناس وثناء من العلماء عليهم، عرفنا منهم هذا. ومن دعوتهم أيضا التي كانوا يدعون إليها، كانوا يدعون إلى السنة، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى عقيدة السلف رضي الله عنهم. فمن هؤلاء تستطيع أن تعرف من بعده. فممن أثني عليه من قبل هؤلاء الأئمة الشيخ صالح الفوزان، وما زال حيا والحمد لله، كذلك الشيخ الربيع بن هادي المدخل، وما زال حيا والحمد لله، الشيخ أحمد النجمي مات رحمه الله. وكذلك ممن يثنى عليه وما هو معروف بالخير ممن أثنى عليه أمثال هؤلاء: الشيخ عبيد الجابر، الشيخ صالح الحيداء، أيضا الشيخ عبد المحسن العباد، مثل هؤلاء كلهم أئمة، ومن خلالهم بإمكانك أن تعرف البقية. نعم. طبعا أنا ذكرت البعض، ذكرت الكبار أو لا كبار علماء الإسلام، وهم الذين يعتبرون أئمة في زمانهم هذا، أما البقية غيرهم كثير والحمد لله، من خلالهم يعرف، من خلال هؤلاء الكبار يسألون ويعرف البقية. هنا تفضل.
عشان كثير من الناس من يشبهون على العوام يلقون الشبهات عليهم، يعني فيقولون أن الإمام البخاري كان ينقل في صحيح عن المرجع وعن القدرية وغيره، فنحن لا حرج بأن نأخذ عن هؤلاء إلا أن نتجنب بدعة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو في التحذير، عند التحذير من الدجال، قال: من سمع به منكم فلينأ عنه. يعني إيش؟ يعني يهرب، يفر بجلدة. ليش؟ قال: فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن ويظن أنه قادر عليه، فينغمس معه مما معه من الشبهات، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أصل في الفرار من صاحب الشبهات، من أهل البدع والضلال. أنت تأتي لصاحب البدعة تأمن على نفسك ألا تأخذ من بدعته، لا تتشرب منه؟ إن أمنت على نفسك فأنت جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكيف تأمن على نفسك بعد ذلك؟ إذا كان أئمة الإسلام في زمنهم، في زمنهم لم يأمنوا على أنفسهم، فكيف تأمن أنت على نفسك؟ أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو إمام من أئمة أتباع التابعين، جاءه رجل فقال له أريد أن أكلمك، فقال له ولا كلمة وفر منه. جاء رجل إلى عبد الله بن طاووس من أهل بدع هؤلاء، وأراد أن يكلم عبد الله بن طاووس وكان ابنه موجودا، فقال عبد الله لابنه يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد. يقول معمر الذي يروي هذا الأثر عن عبد الله قال فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذا هو، قلوب ضعيفة والشبه خطافة. ما أدرك أن تسمع شبهة فيتلقفها قلبك ويتشربها فتضل بها، هل الدين يحتمل المقامرة؟ يحتمل جنة أو نار، ما المسألة مش لعب. هذا أصل سلفي عام، من خالفه قد رأينا نتائجه، الانحراف مع أهل البدع. أبو قلاب الجري أخذ عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، يقول لا تجالسوا أهل البدع، لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم، فإني أخاف عليكم أن يغمسوكم في بدعهم. أو يلبس عليكم بعض ما تعرفون. هذا كلامه، هذا منهجه. محمد بن سيرين إمام كبير مشهور من التابعين، جاءه رجل أراد أن يكلمه وهو من أهل بدع، فقال ولا كلمة، قال آية أقرأ عليك آية، قال ولا آية. قالوا ما يمنعك يا إمام أن تسمح له بذلك؟ قال والله لو كنت أعلم أن قلبي سيرجع كما هو لأذنت له. ما أدرى، ما نستطيع أن نأمن على أنفسنا. وهذا منهج عام، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا عشرة ولا عشرين من السلف، آثار كثيرة تدلك على هذا المنهج. فليس كما يدعي البعض بأنها يعني قول لأحدهم أو انفراد لشخص، هذا كذب. هذه بعض الآثار التي سقناها لكم وهي كثيرة، اقرأوا كتب السنة، اقرأوا كتب السلف. لماذا عزفنا عن كتب السلف؟ أين أنتم من شرح السنة للأركائي، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد؟ كتب كثيرة، هذه قراءتها تجعلك ثابتا راسخا في منهج السلف. اقرأوا كتب ردود السلف على أهل البدع والضلال، كنقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي، كتب عظيمة، رد الإمام أحمد على الجهمية، كتب نفيسة والله تثبت الشخص على المنهج. نرجع إلى الشبهة التي ذكرها هذا الذاكر، وهي مسألة أخذ أهل الحديث عن بعض أهل البدع. هذه الشبهة يبينها لنا علي بن المديني رضي الله عنه وهو من أتباع التابعين، كان إماما في الحديث حتى لقب بحية الوادي لإمامته في علم العلل بالذات، علم الحديث يصب على علم العلل. ما يأتيني شخص يقول لي والله فلان يعرف كلمتين، يعرف لي اسم 10 رواة 20 راوي، يفتح التقريب ثقة ضعيف ويقول والله يعرف في الحديث ما شاء الله عليه. لا، علم العلل هذا هو خلاصة علم الحديث، هو علم العلل. ما يأتيني شخص يحكم لي على ظواهر الأسانيد يقول لي والله ما شاء الله عنده علم في الحديث، ما ينفع هذا. المحدث هو الذي عنده غوص في علم العلل ويعرف يستخرج علل الأحاديث ويعرف الحديث الصافي من العلل، هذا المحدث. هذا العالم علي بن المديني قال كلمة تبين لنا لماذا كان أهل الحديث يرون عن أهل البدع، مع أن الكثير من أهل الحديث تركوا أهل البدع كلهم وما كانوا يقبلون الرواية عنه، مع وجود المفسدة التي ذكرها علي بن المديني رضي الله عنه. قال أرحمك الله، قال علي بن المديني لو تركنا حديث أهل الكوفة للتشيع وتركنا حديث أهل البصرة للقدر لما بقي لنا حديث، أو بهذا المعنى. فإذا كانت عندنا مفسدة كبيرة في ترك الرواية عن أهل الحديث، وهذه المفسدة هي ضياع العشرات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اضطر السلف أن يأخذوا عنهم هؤلاء بعد أن علموا أنهم ثقات وأنهم لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وضعوا شرطا وهو أنه إذا روى حديثا يشد من بدعته يتركونه له. هذه هي. فكانت في عندنا مفسدة كبيرة متوقعة، فاحتاجوا أن يدفعوا هذه المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى وهي الرواية عن أهل البدع. أما اليوم ما حاجتك أن تجلس مع المبتدع وتأخذ عنه العلم؟ هذا ماذا يجلس مع المبتدع يأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيد، أنت ستجلس تأخذ عنه بدعته. هذا الذي جلسك مع المبتدع. المبتدع لو جلست تدرس معه تجويد قرآن أو لغة عربية مستعد أن يدخل عليك بدعته، وهذا ملاحظ وموجود، ممكن من خلال أي درس تدخل ما تريد على الطالب. فالمشكلة ليست فقط في مادة الكتاب التي تدرس، كما كانت بعض الدول تركز على مادة الكتاب الذي يدرس إيش هو عشان يقضوا على المناهج التي تخالفه. خطأ. الكتاب مش عبرة، أعطيني كتب كيمياء ودخل لك فيها العقيدة السلفية، كتاب كيمياء فيزياء أي حاجة رياضيات ما عندي مشكلة. المشكلة في المدرس وليس في المادة، المدرس هو الذي يعطي وليست المادة. هذه هي شبهتهم. الذي يريد أن يجلس مع أهل البدع ويريد يميع دين الله وشرعه ويفتح المجال لنفسه ويخالط من شاء يأتي بهذه الخرافات. المنهج السلف واضح وصريح ما فيه أي خفاء الحمد لله. نعم
شيخنا، إنسان إذا ما صلى راح عليه من صلاة الفجر دخل التشاؤم إلى قلبه في هذا اليوم، فهل هذا التشاؤم يدخل في باب الطيرة؟
نعم هو طيرة، الطيرة شرك وهذا من الطيرة، ما يجوز التشاؤم نهائيا لا بهذا ولا بغيره. نعم
شيخنا حفظك الله، طب هل البخاري يعني هذا الزعم هل فعلا البخاري أخرج من هو مرجع أو قدري؟
نعم صحيح، أخرج البخاري لبعض المبتدعة هذا موجود يعني. نعم
أنا مسألة أخرج له وهو يعلم أنه مرجع أم لم يظهر له؟
لا أخرج له وهو يعلم أنه مرجع، وهذا من مذهب البخاري هو الذي ذكرناه، أنهم يعني يخرجون لأمثال هؤلاء من أجل دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. نعم هذا هو.
تفضل شيخنا. الأثر عن الأوزاعي من ذكرتها يا مرة، لما جاء رجل قال أجالس أهل السنة أهل البدع، قال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يخلق الحق بالباطل.
نعم صحيح،
هذا مثال شيخنا لاحظك نضرب على الذين لم يعلموا الدين يعني
لا شك. هذا هو أصلا هذا الأثر من الآثار التي تهدم أصول المميعة، لأن المميعة يقول لك أجالس هؤلاء وأجالس هؤلاء وفي كل خير وأخذ إيش المشكلة الكلمة التي تجعلك يعني سبحان الله تتعجب من الخلق هؤلاء. يأتي يقول لك والله أنا أنظر إلى الخير الذي عنده وأخذه وأترك الشر الذي عنده. أنت طالب، أنت جلست عنده كي تستفيد منه، فتريد أن تتعلم منه الخير والشر، فكيف ستفرق؟ تريد أن تتعلم منه الحق والباطل، كيف ستعرف أنه الذي أعطاك حق أم باطل؟ فإذا كنت عالما وتفرق بين الحق والباطل ليش ذهب تجلس عنده؟ ماذا تريد منه؟ وإذا كنت جاهلا كيف ستفرق بين الحق والباطل الذي تدعي؟ جاهل عجيب في الكلام سبحان الله. وهذه هذا منهج السلف رضي الله عنه. كلمة الأوزاعي هذه تهدم أصول المميع الذين هم موجودون اليوم، يريدون أن يميعوا المنهج ويشتتوا دين الله سبحانه وتعالى ويخلطوا الحق والباطل. حتى إنك الآن تجد بعض الشباب الذي يدعي أنه سلفي تجده مخلطا، تجلس معه وتجد عنده أفكار عجيبة غريبة حتى تكاد تجد فيه 10 فرق في رجل واحد. أي والله أفكار عجيبة جدا، يعني ربما تتعجب عندما تسمع 10 فرق، لكن عندما تسمع خارجي ومرجئ في نفس الوقت هذا أشد عجبا. هذه مصيبة القوم. فكلمة الأوزاعي هذه تبين لنا الفارق في هذا الأمر. قالوا له رجل يريد أن يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، قال هذا رجل أراد أن يخلط الحق بالباطل. الحق والباطل لابد أن يتميزا أن يفترقا. مسألة الولاء والبراء عندنا على الكتاب والسنة مهدومة، ما في منها، ما في عندك هذا مبتدع، خلاص مبتدع ما في مشكلة، يجلس معه أكله شاربه خالطه ما عنده أي مشكلة. أبو عثمان الصابوني والإمام البغوي رحمهما الله قد نقلا إجماع العلماء بإجماع السلف وجوب هجر البدع، هجر أهل البدع ومفارقتهم وبغضهم، إجماع منقول، ولاء وبراء في دين الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البغوي نقله في شرح السنة، وأبو عثمان الصابوني نقله في عقيدة أصحاب الحديث في آخر الكتاب، نقلوا الإجماع على وجوب مفارقة أهل البدع وبغضهم وهجرهم. أين نحن من هذا؟ يحرم، محرم أن تجلس لصاحب بدعة، يلبس عليك أمر دينك وتعرض دينك للخطر. هذه المنهجية الموجودة الآن ضدها تماما منهج الميوع السائد الآن، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.